زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله الله بكتابه إلى الناس بشيرا ونذيرا. والحمد لله منزل الفرقان والناسخ بما أودعه من البيان وتفصيل الحلال والحرام، ما سلف من الشرائع والأحكام، القائل في محكم تنزيله: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. نزله قيما مفصلا مبينا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وشرفه وكرمه وعظمه وسماه روحا ورحمة وشفاء وهدى ونورا، حسم بعظيم بلاغته وأنواع فصاحته أطماع الملحدين، وأخبر أنه ليس من بحار كلام المخلوقين ونمط الشعراء والمترسلين. هذا القرآن قفوا عند عجائبه، كما قال ابن مسعود: وحركوا به القلوب، لأنه قد أدهش العرب لما سمعوه، وحير ألبابهم وعقولهم بسحر بيانه وروعة معانيه، حتى قال فريق منهم إنه سحر، وزعمت طائفة أنه أساطير الأولين، وقال بعضهم مكابرة: لو نشاء لقلنا مثل هذا، ولكنهم ظلوا مقموعين مدحورين 23 عاما يتجرعون مرارة الإخفاق وينغضون رؤوسهم تحت مقارع التحدي والتعيير، مع أنهم العرب أصحاب الأنفة والعزة، وقد استكملوا عدتهم بكثرة شعرائهم وتنوع خطبائهم وشيوع البلاغة فيهم، وكانت اللغة في وقتهم أقوى ما يمكن، وقد التهبت قلوبهم بعداوة القرآن، وترادفت حوافزهم على مناهضته، لكنهم عجزوا عن معارضته لا بمثله ولا بعشر سور ولا حتى بسورة. وحينئذ نادى عليهم بالعجز إلى قيام الساعة، وأنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يأتوا بمثله. وهذا القرآن تعجبت منه الجن كما تعجبت منه الإنس، ولذلك قال علي رضي الله عنه: ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فأول ما بدها الجن عند سماعهم للقرآن أنه عجب غير مألوف، يثير الدهشة في القلوب. وهذه صفة القرآن لمن قرأه بقلب مفتوح وألقى السمع وهو شهيد. ليس لعجائب القرآن حد تنتهي إليه، ولذلك تجد التفاسير على تنوعها، في كل منها أشياء ليست في الآخر. قال ابن عباس عن القرآن: إن القرآن ذو شجون وفنون لا تنقضي عجائبه ولا تبلغ غايته. وقال إبراهيم ابن أدهم: لقيت عابدا من العباد قيل إنه لا ينام بالليل، فسألته لما لا تنام؟ فقال: منعتني عجائب القرآن أن أنام. وقال عبد الله بن المبارك: قيل لرجل ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أذهبت نومي. وقال آخر: إن عجائب القرآن أطرن نومي، ما أخرج من أعجوبة إلا وقعت في غيرها. وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: وعجائب القرآن لا شك أنها لا تنقضي، لأنه كلام الله عز وجل. كان أهل العلم ينسون ملذات الدنيا عند قراءتهم القرآن، لأن فيه لذة من العجائب والبدائع. وقد بلغ ببعضهم شأنا عظيما، حتى قال أبو عبيد: وسمعت شجاع بن الوليد يحدث بإسناد له أن رجلا أدخلت عليه امرأته، هذا في العرس، أدخلت عليه امرأته فقام يصلي، واحد من أصحاب القرآن أعرس، ولما جاء دخول الزوجة، وقت دخول الزوجة وأدخلت عليه زوجته، فقام يصلي الركعتين التي تسن عند الدخول بالزوجة، فامتدت صلاته حتى أصبح ولم يلتفت إليها، فعوتب في ذلك فقال: إني قمت وأنا أريد أن أصلي الركعتين اللتين من السنة عند دخول أهل الرجل عليه، فما زلت في عجائب القرآن حتى نسيتها. يعني نسي الزوجة. أما الواحد اليوم فلا يدري كيف ينهي الركعتين حتى يتفرغ لها. عجائب القرآن لا تنحصر في جهة واحدة، بل هي متنوعة متجددة متعددة بتجدد الزمان. وكان القرآن قد نزل على أهل الفصاحة والبلاغة، مع أنهم ليسوا بأصحاب تحضر واختراعات وتقدم بشري في أمور الدنيا، لكنهم خبراء في اللسان، فلم يستطيعوا أن يقاوموا القرآن، وكانوا يتعجبون مما فيه. وفي عصرنا هذا، لما أبهر الناس هذه الغرائب والعجائب في المخترعات والآلات وغيرها، أيضا أبهرهم ما في القرآن من الإشارات الكثيرة إلى أمور الحس والواقع، وبعض ما عرفوه مما في السماوات والأرض والأجنة في أرحام أمهاتها. وهكذا من عجائب القرآن اللفظ اليسير الجامع لأمات المسائل والمهمات. ومن أبدع الأساليب في كلام العرب الإيجاز، فهو متنافسهم وغاية تتبارى إليها فصحاؤهم، فجاء القرآن بأبدع إيجاز والمعاني المتعددة تؤخذ من العبارة القصيرة الوجيزة. ولولا إيجاز القرآن لكان ما يتضمنه من المعاني في أضعاف مقدار القرآن. وأسرار التنزيل في كل باب بالغة من اللطف والخفاء حدا يدق عن تفطن العالم ويزيد عن تبصره، ولا ينبئك مثل خبير. قال بعض بطارقة الروم لعمر بن الخطاب لما سمع قول الله: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، فقال: قد جمع الله في هذه الآية ما أنزل على عيسى من أحوال الدنيا والآخرة. قال ابن قتيبة: فإن شئت أن تعرف ذلك، يعني هذه العجيبة من عجائب القرآن وهي الإيجاز، فتدبر قوله سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، كيف جمع بهذا الكلام المختصر الأخلاق كلها؟ لأن في أخذ العفو صلة القاطعين والصفع عن الظالمين وإعطاء الممانعين، وفي الأمر بالمعروف تقوى الله وصلة الأرحام وصون اللسان عن الكذب وغض الطرف عن المحرمات والحرمات. وإنما سمي هذا وما أشبهه عرفاً ومعروفاً لأن كل نفس تعرفه وكل قلب يتوق إليه. وفي الإعراض عن الجاهلين الصبر والحلم وتنزيه النفس عن مماراة السفيه. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول أو فعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. وهكذا قوله وأمر بالعرف، قال رحمه الله: بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد. فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على خير أو صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. ولما كان لابد من أذية الجاهل أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله، فمن آذاك بقوله أو فعله فلا تؤذه، ومن حرمك لا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه. انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك لو تأملنا قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فهذه الآية جامعة لجميع المأمورات وجميع المنهيات، ما بقي شيء إلا دخل فيها، فهي قاعدة تندرج تحت سائر الجزئيات. فكل مسألة تشتمل على عدل أو إحسان أو صلة فهي ما أمر الله به، وكل شيء يشتمل على فحشاء أو منكر أو بغي فهو مما نهى الله عنه. فتبارك من جعل في كلامه الهدى وشفاء الصدور والفرقان والنور. وكذلك تأمل قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، تراه شاملا لكل خير وكذلك لكل شر. وهكذا في الترغيب والترهيب. وقال عز وجل: ما ذكر الأرض أخرج منها ماءها ومرعاها، كيف دل بشيئين على جميع ما أخرجه من الأرض قوتا ومتاعا للأنام من العشب والشجر والحب والثمر والحطب والعصف واللباس والنار والملح، لأن النار من العيدان والملح من الماء، وينبئك أنه أراد ذلك قوله متاعا لكم ولإنعامكم. وكذلك في وصف خمر الجنة، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، كيف نفى بهذين اللفظين جميع عيوب الخمر وجمع بقوله ولا ينزفون عدم ذهاب العقل وعدم ذهاب المال؟ وكذلك عدم نفاد الشراب، لأن شراب الدنيا ينفد، وقرأ عامة قراء المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة ينزفون بفتح الزاي، يعني ولا هم عند شربها تنزف عقولهم، وقرأ عامة قراء الكوفة ولا هم عنها ينزفون بمعنى ولا هم عند شربهم ينفد شرابهم، فلا يسكرهم ولا ينتهي. وتأمل في قوله عز وجل مثلا ولكم في القصاص حياة، فهي من جوامع الكلم، وأقرب حكمة عند العرب لها القتل أنفى للقتل، يعني لو أردنا أن نأتي بأحكم عبارة عربية من الحكمة العربية والأمثال العربية وما أبدعه العرب من الجمل القصيرة المحكمة، قولهم القتل أنفى للقتل في التعبير عن القصاص، فهذه عبارة مختصرة فيها المعنى الكبير، القتل أنفى للقتل، القتل بالقصاص يدفع وينفي القتل الذي هو بالاعتداء. ولكن قوله تعالى ولكم في القصاص حياة أبلغ وأجمل وأوعى وأنفع، لأنها في غاية الفصاحة والبلاغة مع ما فيها من الغرابة باشتمال الشيء وضده، فإن القصاص قتل وتفويت للحياة، ومع ذلك فقد جعل حياة. لماذا؟ ولكم في القصاص، معنى القصاص قتل، حياة، هذه أعجب من قولهم القتل أنفى للقتل، ولكم في القصاص حياة، مع أن القصاص قتل لكن قال فيه حياة. لماذا؟ لأنه يردع، القصاص يردع، فكثير من القتل والإجرام لن يحصل إذا أقيم القصاص، لأن القصاص سيرهب المجرمين والقتلة، فلن يقتلوه فيعيش كل من كانوا سيقتلونه ويحيا. فقول ولكم في القصاص وهو قتل حياة أدهش وأبرع وأبلغ وأعجب من القتل أنفى للقتل، بالإضافة إلى أنه عرف القصاص ونكر الحياة، ولكم في القصاص، هذه معرفة بأل التعريف، ثم قال حياة نكرة، ما قال ولكم في القصاص الحياة، قال ولكم في القصاص حياة، ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة، فالتنكير للتعظيم، يعني ولكم في القصاص حياة كثيرة، حياة عظيمة، لما في القصاص من الردع، فتحيا نفوس كثيرة كانت ستقتل بدون تنفيذ حكم القصاص وبدون تقرير حكم القصاص في الواقع. قال القاسمي رحمه الله اتفق علماء البيان على أن هذه الآية في الإيجاز مع جمع المعاني بالغة أعلى الدرجات، وذلك لأن العرب عبروا عن هذا المعنى بألفاظ كثيرة كقولهم قتل البعض إحياء للجميع، وقول آخرين أكثر القتل ليقل القتل. وأجود الألفاظ المنقولة عن العرب في هذا الباب قولهم القتل أنفى للقتل. ومن المعلوم لكل ذي لب أن بين هذه العبارة العربية وبين ما في القرآن كما بين الله وخلقه، يعني هذا كلام الخلق وهذا كلام الله، وأن لهذه العبارة عند العرب أن تصل لعجوبة القرآن وجماله وبلاغته، ولذلك لا يشبه كلام الله كلام أحد من خلقه. والقاسمي رحمه الله ساق نحو من 20 وجها في بيان تفوق الآية على حكم العرب، ومنها أن الآية فيه مضطردة بخلاف المثل، فإنه ليس كل قتل أنفى للقتل، بل قد يكون أدعى له وهو القتل ظلما. فقول القتل أنفى للقتل، القتل عامة تشمل قتل بحق والقتل بباطل، لكن قوله تعالى ولكم في القصاص، القصاص عدل، القصاص قتل بحق، مجرد كلمة قصاص تعني قتل بحق، بينما قول العرب القتل أنفى للقتل، القتل هذه الأولى عامة تحتمل قتل بحق وقتل بباطل، فإذا كان قتلا بباطل فهذا فتح باب القتل وليس إغلاق الباب. فتأمل الفرق بين دقة القرآن وعجائب القرآن وبين الحكم الأخرى، ماذا يمكن أن تنفتح يرد عليها من الإرادات وينفتح عليها من الاعتراضات. ثم إن الآية خالية من تكرار رفض القتل الواقع في المثل، والخالي من التكرار أبلغ من المشتمل عليه في قواعد الفصاحة. ثم إن الآية اشتملت على فن البديع، وهو جعل أحد الضدين، ما هما الضدان؟ الموت والحياة، جعل أحد الضدين محلاً ومكاناً لضده، واستقرار الحياة في الموت مبالغة عظيمة. وكذلك إن لفظ القصاص مشعر بالمساواة وينبئ عن العدل بخلاف مطلق القتل، القتل أنفى للقتل. ثم إن الآية رادعة عن القتل والجرح معا، ولكم في القصاص حتى في الجروح الناتجة عن الاعتداءات المتعمدة. ثم إن الآية رادعة عن القتل والجرح معا لشمول القصاص لهما، بخلاف عبارة العرب القتل أنفى للقتل ما فيها ذكر الجرح، فالآية أبلغ وأوعى وأوعب. وتأمل قول الله تعالى واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، هذه من عجائب القرآن، فلا يطيق الثقلان أن يجمع كل المعاني في هذه التي لا تتجاوز 10 كلمات. فتصوير المشهد هو تصوير المشهد، لا يتم عند العرب بمثل هذه الكلمات. فلو أن القصة سردت لعربي وقيل له عبر عنها بأوجز عبارة ما أطاق أن يأتي بمثل هذا، لا يستطيع. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، هذه الكلمات تصف مشهداً تصوره لك كأنك حاضر فيه، تنظر إليه وهما يتسابقان، هو يريد الهروب يقصد الباب، وهي تريد اللحاق به والإمساك قبل أن يهرب، بغية أن تحصل على مرادها في الفاحشة معه. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، فأمكنها الإمساك بطرف قميصه لا به، وانقطعت القطعة نتيجة سعيه في الهروب وسعيها في الإمساك به، وبلغا الباب فألفيا ووجدا سيدها وزوجها لدى الباب، فكانت المفاجأة وهذا المشهد، هو وهي خلفه والسيد أمامهما يتلقاهما عند الباب، هو داخل ويوسف خارج. ألفيا سيدها لدى الباب، لدى الباب. هذا التصوير لا يمكن أن يأتي به، لو قيلت التفصيل تفاصيل لعربي بليغ وقيل له بدوها ولا يعرف الآية ولم يسمع بها، صور لنا هذا المشهد كم كلمة تحتاج لتعبر عن هذه المعاني بذاتها كاملة، وتصور المشهد بدقة كأننا نراه، صوره لنا كأننا نراه، وفي كل هذه التفاصيل وكل كلمة لها مدلول. واستبقا، هناك مسابقة، الباب جهة الباب إلى تلك الجهة الباب، واستبقا الباب، هي كلمة كلمتين، استبقا الباب. وقدت قميصه من دبر، واضح جهة القطع من أين، وقدت هي قميصه هو من دبر الجهة. وألفيا كلاهما وجدا سيدها، فهو زوج المرأة، في فرق بين سيدها وسيده، مع أنه سيده لكن التعبير سيدها هنا في هذا المقام أبلغ، وهنا وقع المصيبة والمفاجأة أكبر، سيدها هنا الفضيحة. وألفيا سيدها لدى الباب، هذه جزء من آية تصور أشياء كثيرة، تصور المشهد كاملا وبالدقة وبالفوائد والتفاصيل الموجودة فيه، فلا يمكن لغيري، لا يمكن لغير كلام الله أن يصور ويعبر ويجمع ما جمع. ومن العجائب مناسبة الألفاظ للأحوال، زيادة اللفظ التي تنتج زيادة معنى، كما ذكر في قصة ذي القرنين مع القوم المستضعفين من يأجوج ومأجوج، حيث قال آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. لو قيل لإنسان أن يعبر، هو مهندس، عن عملية بناء سد ومراحل البناء والخطة المتخذة وتعليم الجهلة علم الصناعة مع الدفع والتحفيز والتشجيع، ما يمكن أن يأتي بها بنفس هذه الكلمات الموجزة التي تشتمل على كل المعاني. آتوني، آتوني، اشتغلوا، آتوني، مع أن عنده قدرة لكن يريد أن يفعل العمل. زبر الحديد وقطع الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، هم يعملون وهو يعمل وكل واحد له دور وهو غني عنهم، ولكن يريد أن يعلمهم وأن يحفزهم للعمل وأن يخرج من تلك الأمة الجاهلة المظلومة المعتدى عليها المستضعفة الذليلة المهانة، يخرج منهم صناعا يعرفون قيمة نعمة الله وفضل الله. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، متى هو يعمل ومتى هم يعملون؟ متى يأتي دورهم؟ متى يأتي دوره؟ قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. فعليهم البحث والجمع والجلب ورؤية الخطة كيف تنفذ، وهم يدخلون معه في العمل في المراحل، وليس ينتهي دورهم في أول الأمر مع أول الأمر لا، آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدرين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطر. ثم تأمل قوله فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. في الأولى قال فما استطاعوا بدون التاء، وفي الثانية قال وما استطاعوا بزيادة التاء. أيهما أبلغ، استطاعوا أو استطاعوا؟ الجواب استطاعوا أبلغ. لماذا؟ لأنه زاد فيها التاء، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زيادة مبنى الكلمة، زيادة التاء في هذه تدل على معنى إضافي أكثر من قوله استطاعوا. فأيهما إذن أبلغ وأقوى، الاستطاعة أو الاستطاعة؟ الاستطاعة أبلغ وأقوى. لماذا؟ لا بد أن تناسب كل واحدة ما أمامها. فما استطاعوا أن يظهروه، أن يظهروا يتسلقوا عليه، ما استطاعوا ذلك. وما استطاعوا له نقبا، حفره ونقبه ما استطاعوا. فأيهما أصعب، التسلق عليه أو حفره ونقبه؟ الجواب حفره ونقبه أصعب بلا شك، لأن هذه السبيكة المكونة المشكلة من حديد ملبس بالنحاس هي أقوى السبائك في العالم، اختراقها شبه صعب جدا جدا يعني اختراقها. أما التسلق عليها والظهور عليها فهو أقل صعوبة، وإن كان صعبا أيضا. ولذلك قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، فقابل كلا بما يناسبه لفظا ومعنى. واستطاعة نقب السد أقوى من استطاعة تسلقه. ومن عجائب القرآن أن كل لفظة منه لها في محلها فائدة ليست حاصلة لو استعملت في غير ذلك المحل. قال ابن قتيبة رحمه الله وقد قال قوم بقصور العلم وسوء النظر في قوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. فجاء هؤلاء أو بعض قصار النظر من الذين أتوا من جهلهم قالوا وما فائدة هذا الكلام؟ وما في الشمس إذا مالت بالغداء والعشي عن الكهف من الخبر؟ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فكأن بعض من جهلهم قالوا وإيش الجديد في الكلام هذا؟ هذا معروف يعني أن الشمس إذا طلعت ذات اليمين إذا غربت ذات الشمال. قال وإنما أراد الله عز وجل أن يعرفنا لطفه بالفتية وحفظه إياهم في المهجع واختياره لهم أحسن المواضع للرقود، فأعلمنا أنه بوأهم كهفا في مقنأة الجبل. مقنأة الجبل الموضع من الجبل الذي لا تصيبه الشمس، مستقبلا بنات نعش النجوم هذه المعروفة، مجموعة النجوم المعروفة. فالشمس تزور عنه وتستدبره طالعة جارية وغاربة ولا تدخل عليهم فتؤذيهم بحرها وتلفحهم بسمومها، وتغير ألوانهم وتبلي ثيابهم، وأنهم كانوا في فجوة من الكهف، يعني متسع منه، ينالهم فيه نسيم الريح وبرده، وينفي عنهم غمة الغار وكربه. فإذا ليس الكلام كما يتصور البعض تحصيل حاصل، لا، في معاني جليلة عظيمة كثيرة تنوعة يبين لطف الله بهؤلاء الذين آمنوا به وإحسان الله إليهم كما أحسنوا. ومن عجائب القرآن اختيار اللفظة المعينة التي لا يمكن أن يقوم غيرها مقامها، كما لو تأملت في قوله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. لماذا استعمل يطفئ ولم يستعمل مثلا يخمد؟ وكلاهما يستعمل في النار، لكن العرب تفرق بين الإطفاء والإخماد، بأن الإطفاء، يلا حاولوا من يجيبها، إيش الفرق بين الإطفاء والإخماد؟ متى تستعمل العرب الإطفاء أو تستعمله مع ماذا في أي حالة، والإخماد في أي حالة؟ العرب تستعمل كلاهما في النار، كلاهما في النار. قريب قريب، طيب، يعني قريب، يعني العكس تقريبا. طيب، العرب تفرق بين الإطفاء والإخماد مع أن كليهما مستخدم في النار، من جهة أن الإطفاء يستعمل في القليل والكثير، والإخماد يستعمل في الكثير فقط. فإذا ما يمكن تقول شبت نار في المنديل، علبة المناديل أخمدناها، ما تجي عند العرب، ما تجي. الإخماد في النار الكبيرة، الإطفاء في الحارين، في النار القليلة والنار الكثيرة. يصح أن يقال أطفأ الحريق الكبير، أطفأ الحريق الصغير، أطفأ الشعلة، أطفأ الشمعة، وأطفأ الحريق. لكن أخمد ما يجي يقول أخمدت الشمعة، ما تجي. طيب، ما علاقته بموضوع الآية؟ الكفار يريدون إبطال أي شيء يستطيعون إبطاله من الدين قليلا أو كثيرا، فيحاولون: يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا أيها المؤمنون السائرون على طريقه، أن يحرفوكم عن دينكم أو يضروكم في دينكم أو ينقصوا من دينكم أو يحاربوا من دينكم القليل والكثير. ما استطاعوا، لو استطاعوا أن يجعلوكم تتركوا سنة سيفعلون ذلك، ولو استطاعوا أن يجعلوكم تتركوا الدين كله سيفعلون ذلك. يريدون ليطفئوا نور الله، يعني ما استطاعوا من النور قليل أو كثير. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وحتى كلمة أفواههم يعني بيان العجز. من الذي يستطيع بفمه أن يطفئ نور الله؟ بفمه فقط يطفئ نور الله؟ وإضافة النور إلى الله ماذا تعني؟ إذن القوة، ونعم، أنه قوي وعظيم نور الله، وهؤلاء بأفواه فقط يعني لن يستطيعوا. ففيها بشارة أيضا، فيها معنى البشارة. إذن فيها أن الكفار يسعون لإطفاء الدين بالقليل والكثير، بعض الدين، كل الدين، ما أمكنهم. ثم إن إضافة النور إلى الله تفيد القوة، وأن هذا النور منتشر، النور الله لا يمكن ينطفئ. ثم إن بيان عجز الكفار فيه بشارة للمؤمنين أن الكفار مهما عملوا سيعجزون، لأن أفواههم لا تستطيع أن تطفئ نور الله. فكيف إذا أكد البشارة بقوله والله متم نوره؟ وعلى أي حال، كل كلمة مقصودة ولها معنى معين ولها فائدة معينة في محلها المعين، وهكذا. وتأمل قول الله: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. هذه العبارة جاءت للتشنيع على امرأة العزيز، وقوله امرأة فيه تشنيع باعتبار الوضع العائلي، امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه، فيها تشنيع. النسوة في المدينة قالوها وقد استبشعوا واستشنعوا ما فعلته امرأة العزيز، ومثل هذه المرأة بالتأكيد لها أعداء وحساد على مكانتها، فإذا وقعت لها سقطة وزلت زلة بالتأكيد ستطير بين النساء في كلامهن وثرثرتهن ونشرهن للخبر. فلا شك أن العبارة عبارة تشنيع على امرأة العزيز، لكن وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، التشنيع. تأمل الآن اختيار الألفاظ للدلالة على التشنيع، ما قالوا فلانة ولا زليخة، زليخة تراود فتاة عن نفسه، لا، امرأة العزيز. فكلمة امرأة تدل على التشنيع من جهة الحالة العائلية، أن هذه المرأة متزوجة ثم تفعل هذا الفعل، يعني لم تكتفي بزوجها، يعني مدت نفسها إلى الحرام وعينها إلى الحرام. فصاحبة الفضيحة امرأة متزوجة وفعلها تصرف مشين، ولو كان امرأة غير متزوجة سيكون الوضع أقل في الفضيحة. امرأة العزيز بالنسبة للوضع الطبقي، صاحبة الفضيحة هذه ليست امرأة واحد فقير أو مغمور، هذه امرأة العزيز، فالتشنيع فيها أكبر والتقبيح أكبر، والفضائح المتسربة من علية القوم دويها أكبر، والتشفي والنكاية والانتقام سيكون من جهة النساء بالتالي أكبر. فضيحة الأكابر كبرى الفضائح. ثم قولهن تراود فتاها، تراود باعتبار الوضع النوعي، صاحبة الفضيحة خرجت عن المعهود من بنات جنسها وتنكرت للحياء الجبلي، هي الآن ما استجابت لدعوته لها للفاحشة، لا، ليس هو الذي دعاها. العادة أن المرأة مطلوبة والرجل طالب، حتى في الحرم الرجل طالب والمرأة مطلوبة، لكن الآن نجد أنهن قلنا تراود، فصارت هي الطالبة، وهذا أنكى في التشنيع. ثم إن لفظة المراودة ماذا تعني؟ المراودة ماذا تعني؟ إيش الفرق بين تراود وامرأة العزيز؟ مثلا تبتغي ولا تريد ولا تكرار؟ التكرار، تراود يفيد التكرار، ما هو مرة واحدة، تراود. المراودة مرة بعد مرة، فلو أردت تأتي بكلمة أخرى ماذا ستقول؟ يعني تراود فتاها، إضافة الفتى إليها باعتبار الوضع الخلقي من صاحبة الفضيحة، يعني راحت على الخادم، راحت على العبد، أين سمو وأين، يعني لو راحت على واحد مثلها في الطبقة ولا في المنزلة من علية القوم، راحت على الفتاة، فتاة نزلت يعني إلى مستوى الخدم، الآن راحت تحت في العبيد والخدم. فهذه الكلمات ما يمكن تأتي بغيرها لتدل على نفس مدلولها. وكذلك قوله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. والفائدة في ذكر مدة لبثه عليه السلام أنه كان يضيق صدره بسبب عدم دخول الكفار في الإسلام، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل له إن نوح لبث 1000 سنة تقريبا في الدعاء، يعني الدعوة، ولم يؤمن من قومه إلا القليل. ويلاحظ في الآية أنه عبر عن مدة لبث نوح في قومه بالسنة، فلبث فيهم 1000 سنة. وأما الأيام التي عاشها بعد غرق قومه فعبر عنها بلفظ العام، لاحظ، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 سنة، لا، إلا 50 عاما، وكذلك لم يقل فلبث فيهم 1000 عام إلا 50 عاما، إلا 50، لا، قال 1000 سنة إلا 50 عاما. لماذا؟ لأن السنة عند العرب فيها معنى الشدة والجدب والقحط، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، بالشدة والجدب والقحط. فكأن 950 سنة هذه اللي في لبث يدعو في قومه كانت قحط في الاستجابة وجدب في التأثر. أما العام ممكن يستعمل في الرخاء، قال الله تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وكذلك من عجائب القرآن أن خواتم الآيات التي فيه تناسب موضوع الآية. عن الأصمعي قال: كنت أقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. سهل الأصمعي قال: والله غفور رحيم. قال: وبجنبي أعرابي. فقال: كلام من هذا؟ الأعرابي هذا ما يحفظ القرآن، أعرابي عامي ما يحفظ القرآن. فقال: كلام من هذا؟ قلت: كلام الله. قال: ليس هذا كلام الله. فانتبهت فقرأت، أعاد الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال: أصبت، هذا كلام الله. فقلت: أتقرأ القرآن تحفظ؟ فقال: لا. قلت: من أين علمت؟ قال: يا هذا عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. ما يمكن تنتهي الآية غفور الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء، اقطعوا 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 أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ثم تنتهي والله غفور رحيم؟ ما يمكن. ثم تجد الآية الواحدة مشتملة على عدة أنواع من البلاغة. لما كان قوم موسى، قوم فرعون يعني، اشتهروا بالسحر وقلب الأشياء والتخيل للأعين والتلاعب، كانت معجزات موسى من النوع الذي يمحق السحر هذا في فنهم وبابهم قاض عليهم. ولما كان قوم عيسى قد برعوا في الطب، كانت معجزات عيسى من النوع القاضي عليهم في فنهم وبابهم وما أتقنوه. ولما كانت العرب قد اشتهروا بالفصاحة والبلاغة والبيان، كان القرآن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم قاضي عليهم فيما أبدعوا فيه وأتقنوه وبرزوا وبرزوا فيه. فاشتمال الآية على عدة أنواع من البلاغة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ففيها 10 أجناس من الكلام، نادت ونبهت وسمت وأمرت ونصت وحذرت وخصت وعمت وأشارت وأعذرت. أما نادت ففي قوله يا، وأما نبهت أيها، وسمت النمل، وأمرت ادخلوا، ونصت مساكنكم تحديدا، وحذرت لا يحطمنكم، وخصت سليمان، وعمت وجنوده، وأشارت وهم، وأعذرت بينت العذر لا يشعرون. وعن الأصمعي أنه سمع جارية عربية تنشد شعرا حسنا، فقال لها: قاتلك الله ما أفصحك. فقالت له: أو يعد هذا فصاحة مع قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فجمع في آية واحدة بين خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين. فالخبران: وأوحينا إلى أم موسى وقوله فإذا خفت عليه، والأمران: أرضعيه وألقيه، والنهيان: لا تخافي ولا تحزني. والبشارتان: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لا تخافي عليه الهلاك من الإلقاء في اليم، ولا تحزني على فراقه. الخوف توقع المكروه، الحزن حالة نفسية تنشأ عن فوات محبوب، فقد حبيب. لا تخافي ولا تحزني، ما هو الفرق بين الخوف والحزن؟ ولماذا في أم موسى؟ لهذين الأمرين. ومن عجائب القرآن إخباره بكثير من الغيبيات الماضية والمستقبلة التي لم يشهدها النبي عليه الصلاة والسلام ولا عرفها قومه قطعا. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا القرآن هذا. فأخبره بغيوب ماضية غابت عنهم ما اطلعوا عليها، ومستقبلية بعضها تحقق في عهدهم وبعضها لم يتحقق، تحقق في عهدنا أو سيتحقق مستقبلا. فمما من الغيب المستقبل الذي تحقق في عهدهم قوله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فغلبت الفرس الروم على بلاد الشام، ثم ظهرت الروم بعد ذلك بعد 9 سنوات. وتأمل قوله تعالى: ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. العلم هو الجبل. أكبر سفينة في الزمن السابق، يعني سفينة نوح كان فيها معجزة لنوح عليه السلام، السفن الأخرى التي صنعها البشر إيش يعني أكبر سفينة؟ كم حجمها؟ لكن في العصر الحديث حاملات الطائرات وناقلات البضائع الشحن البحري، أنت إذا اقتربت بزورقك الصغير من ناقلة نفط ولا شاحنة حاويات ولا حامل الطائرات، شوف يعني تأمل قوله تعالى: ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، كالجبل. أنت فعلا إذا يعني اقتربت منها ترى مثل الجبل، مثل الجبل. هذا ما كان مخترعا من قبل، مثل الحجم هذا ما كان موجود منه. هذا وجد الآن في هذا الزمان. ومما حصل في عهد الصحابة من الغيب المستقبلي: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. عمر يقول: ألم تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: أخبرتك هذا العام؟ قال: فإنك آتيه ومطوف به. وحصل أو لم يحصل؟ حصل. وهذا له أمثلة. ومن عجائب القرآن تأثيره على القلوب والألسن، حتى أنك ترى الرجل الأعجمي الذي لا يعرف اللغة العربية إذا أراد أن يتعلم القرآن سهل الله عليه الأمر فحفظه وهو لا يعرف معانيه، لا يعرف العربية، لا يعرف العربية. يوجد أعاجم يحفظونه من أوله إلى آخره، لو تسأل عن شيء فيه يقول: ما أدري. بل العجب، العجب أن بعض الخطباء من المسلمين العرب لما خطبوا وكان حاضرا عند الخطبة بعض الكفار الأعاجم، فإن بعض الكفار كانوا يميزون الآيات عن غيرها، كما حكى أحد دعاة المسلمين أنه خطب الجمعة في قوم على سفينة كبيرة وفيها من الأوروبيين والأعاجم، وبعد انتهاء الصلاة قال: جاءت إحدى الأوروبيات عجوز كبيرة في السن لتهنئنا على نجاح القداس. أقرب شيء في مفهومها لما رأته قداس، مثل جمع الكنيسة. ثم قالت عن أي شيء تكلمتم وعن أي شيء تحدثتم، فجعلنا نترجم لها. ثم قالت لكن كلام خطيبكم هذا كان يشتمل على مقاطع لا تشبه المقاطع الأخرى، إنها مقاطع مميزة لها روحانية طعمها مختلف. فعرفنا أنها تشير إلى آيات القرآن مع أنها لا تعرف اللغة العربية. ومن العجائب أن بعض الدعاة قد ذهبوا إلى الحبشة وخطبوا فيهم والقوم ما كانوا يعرفون اللغة العربية، قال فتعجبت أنهم كانوا يبكون عند سماع الآيات دون غيرها. ومن العجيب أن القرآن يؤثر في الكافر في الرقية مع كفره، كما فعل أبو سعيد الخدري لما قرأ سورة الفاتحة 7 مرات رقى بها سيد حي من المشركين من لدغ العقرب فشفيه، وكانوا قد صالحوهم على عدد من الغنم. إذن هذا القرآن أثر أثر. وهنالك تجارب على أعاجم يقرأ عليهم كلام عادي ويقرأ عليهم قرآن فيميزون أنه هذا غير هذا مع أنهم لا يعرفون اللغة العربية. ومن عجائب القرآن هذه الافتتاحات بالأحرف المقطعة: ألف لام ميم حاء ميم صاد قاف نون، وهي للتحدي والإعجاز والإشارة إلى أن هذا القرآن من عند الله بهذه اللغة التي هذه حروفها، فهاتوا مثله يا أصحاب اللغة التي هذه حروفها. قال ابن كثير رحمه الله: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها، يعني في ألف لام ميم أكثر من مرة مثلا، بحذف المكرر مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا، وهي ألف لام ميم صاد راء كاف ياء عين طاء سين حاء قاف نون. يجمعها قولهم نص حكيم قاطع له سر، له سر، نص حكيم قاطع له سر. قال وهي نصف الحروف عددا، هذه 14 نصف حروف الهجاء. قال ابن كثير والمذكور منها أشرف من المتروك، هذه الحروف المذكورة في الأحرف المقطعة أشرف من الأخرى التي لم تذكر في الأحرف المقطعة. قال ابن القيم رحمه الله تأمل سر ألف لام ميم كيف اشتملت على هذه الحروف الثلاثة. فالألف إذا بدأ بها أولاً كانت همزة وهي أول المخارج من أقصى الصدر، واللام من وسط مخارج الحروف. عندنا حروف من أقصى وحروف من وسط، حروف من مقدمة في علم المخارج، شيء من أقصى وشيء من الوسط وشيء من الأمام والمقدمة. قال ألف من أقصى واللام من الوسط، وهي أشد الحروف اعتمادا على اللسان، لأن الحروف عند خروجها تختلف في درجة اعتماديتها على اللسان. فاللام أشد حرف يعتمد على اللسان، أكثر حرف يعتمد على اللسان في خروجه. قال والميم آخر الحروف ومخرجها من الفم، فشيء من أقصى الحلق من جهة الصدر، شيء من الوسط، شيء من الأمام. قال: وهذه الثلاثة هي أصول مخارج الحروف. أصول المخارج أعني الحلق واللسان والشفتين. مخارج الحروف من أين تنبع المخارج؟ الحلق واللسان والشفتين. قال: وكل سورة استفتحت بهذه الأحرف الثلاثة فهي مشتملة على بدء الخلق وتوسطه ونهايته، فمشتملة على تخليق العالم وغايته، وعلى التوسط بين البداية والنهاية بالتشريع والأوامر. فتأمل ذلك في البقرة وآل عمران وتنزيل السجدة وسورة الروم، وتأمل السور التي اشتملت على الحروف المفردة، كيف نجد السورة مبنية على ذلك الحرف؟ فمن ذلك قاف، والسورة مبنية على الكلمات القافية من ذكر القرآن وذكر الخلق وتكرير القول ومراجعته مرارا، والقرب من ابن آدم وتلقي الملكين قول العبد وذكر الرقيب وذكر السائق والقرين والإلقاء في جهنم والتقديم بالوعيد وذكر المتقين وذكر القلب والقرون والتنقيب في البلاد وذكر القيل مرتين وتشقق الأرض وإلقاء الرواسي وسوق النخل والرزق وذكر القوم وحقوق الوعيد، ولو لم يكن إلا تكرار القول والمحاورة. وسر آخر وهو أن كل معاني هذه السورة مناسبة لما في حرف القاف من الشدة والجهر والعلو والانفتاح. وإذا أردت زيادة إيضاح هذا فتأمل ما اشتملت عليه سورة صاد من الخصومات المتعددة، كلمة خصومة فيها الصاد، فأولها خصومة الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم وقولهم أجعل الآلهة إلها واحدة إلى آخر كلامهم، ثم اختصام الملأ الأعلى في العلم وهو الدرجات والكفارات، ثم مخاصمة إبليس واعتراضه على ربه في أمر بالسجود لآدم، ثم خصامه ثانيا في شأن بنيه وحلفه ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم. فليتأمل اللبيب الفطن هل يليق بهذه السورة غير صاد وبسورة قاف غير حرفها، وهذه قطرة من بحر أشرار هذه الحروف. على أي حال، الكلام هذا وجهة نظر من ابن القيم رحمه الله، والمقصود هو محاولة منه رحمه الله لإيجاد علاقة بين الحرف وبين ما اشتملت عليه السورة من المقاصد والمعاني، موضوع السورة وعلاقته بالحرف المبدوء به. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، مع قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، سورتان من القرآن صدرهما يا أيها الناس. الأولى سورة النساء في النصف الأول وهي الرابعة من سوره، والأخرى الحج في النصف الثاني وهي الرابعة من سوره أيضا. ثم التي في النصف الأول مصدرة بذكر المبدأ: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، والتي في النصف الثاني مصدرة بذكر المعاد. لاحظ: يا أيها الناس جاءت في مطلع سورتين، السورة الأولى الرابعة من النصف الأول، والسورة الثانية الرابعة من النصف الثاني. لكن اللي من النصف الأول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، مبدأ الخلق. الموضع الثاني: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة، نهاية الخلق والحياة قبل قيام الساعة. ومن العجائب اشتماله على بعض اللطائف مثل المقلوب المستوي. طبعا هذا الكلام قد يكون أقل أهمية من السابق، لكن ملاحظات لبعض أهل العلم. يعني مثلا ذكرنا الملاحظة الأولى لابن القيم في العلاقة بين أحرف المقطع ومواضيع السورة، اجتهاد. الثاني من تفسير النيسابوري في قضية يا أيها الناس. الثالث الآن المقلوب المستوي، مثال: كل في فلك يسبحون. قال ابن عاشور: ومن بدائع الإعجاز في هذه الآية أن قوله تعالى كل في فلك، ماذا تلاحظون؟ تقرأ من الجهتين بنفس الكيفية، كل في فلك، اعكسها، كل في فلك. قال طاهر بن عاشور في محسن بديعي: فإن حروفه تقرأ من آخرها على الترتيب كما تقرأ من أولها، مع خفة التركيب ووفرة الفائدة وجريانه مجرى المثل من غير تنافر ولا غرابة. قال: ومثله قوله تعالى: وربك فكبر، اعكس وربك فكبر. قال: بطرح واو العطف وكلتا الآيتين بني على سبعة أحرف. وهذا النوع سماه السكاكي المقلوب المستوي، وجعله من أصناف نوع سماه القلب، وخص هذا الصنف بما يتأتى القلب في حروف كلماته، وسماه الحريري في المقامات ما لا يستحيل بالانعكاس، ما لا يستحيل يعني ما لا يتغير بالانعكاس، وبنى عليه المقام السادس عشرة. فالحريري في المقامات هو أصلا أخذ الفكرة سر فلا كبى بك فرس، أي عبارة تقرأ من اليمين ومن الشمال، من كل في فلك وربك فكبر، وبنى المقام السادس عشرة مقامات الحريري على المقلوب المستوي، ووضح أمثلة نثرا ونظما. طيب، قول الله تعالى: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. كلمة يمحو ماذا نلاحظ فيها؟ طريقة الكتابة في المصحف، إيش الملاحظة؟ يمحو الباطل، يمحو الباطل. طيب، يمحو الباطل، الواو، يمحو الباطل مكتوبة في القرآن بحذف الواو، مع أن الواو من أصل الفعل، مع أنها ليست مجزومة، ومع ذلك الواو محذوفة، والسر في حذفها دلالة على السرعة، لتدل على سرعة ذهاب الباطل واضمحلاله. قال البقاعي: حذفت واوه في الخط في جميع المصاحف، المصحف العثماني كل النسخ، ما هي مذكورة الواو، ما هي مكتوبة في خط المصحف، غير موجودة، معنى الفعل ما هو مجزوم وهو واو يمحو، لكن يمحو الباطل. لماذا حذفت الواو؟ قال: لأنه تعالى يمحو الباطل مطلقا، إيماء إلى أنه سبحانه يمحق رفعه وعلوه وغلبته كما محيت هذه الواو. وفي الحذف أيضا تشبيه له بفعل الأمر، إيماء إلى أن إيقاع هذا المحو أمر لا مفر منه. ومن عجائب القرآن في الألفاظ في الجمع والإفراد، فترى مثلا الريح والرياح، وما الفرق بينهما؟ رياح الرحمة مختلفة الصفات والمهاب والمنافع، أما في العذاب فإنها تأتي من وجه واحد وصمام واحد لا يقوم لها شيء، ولهذا وصف سبحانه الريح التي أرسلت على عاد بأنها عقيم، فقال: أرسلنا عليهم الريح العقيم لا تلقح ولا منفعة فيها. وتأمل قوله تعالى: وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، فذكر ريح الرحمة الطيبة بلفظ الإفراد، لأن تمام الرحمة هناك إنما تحصل بوحدة الريح لا باختلافها. لاحظ، في البحر يحتاج الربان إلى ريح في اتجاه واحد لتخدمه، تخدم مسار الرحلة، فقال ريح طيبة ما قال رياح، لأن المفيد في الاتجاه في الإبحار ريح في اتجاه واحد، لكن قال طيبة، فهذا لماذا أفرد. ثم قال: وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. وقال ابن القيم: فمثل هذا الفصل يعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر، فإنه يشرف بك على أسرار عجائب تجتنيها من كلام الله. ومما يدخل في هذا الباب جمع الظلمات وإفراد النور، إفراد الصراط وأن هذا صراطي مستقيما، وجمع السبل في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، لأنها كثيرة كثيرة كلها مؤدية لجهنم، إلا واحد واحد، ففي إفراد الصراط وجمع السبل وإفراد النور وجمع الظلمات وما شابه ذلك من، وما شابه ذلك في هذا الباب، باب الجمع والإفراد في القرآن، العجب العجاب. ومن عجائب القرآن أن أفعال الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله فيذكر فاعلها منسوبة إليه ولا يبنى الفعل معها للمفعول، فإذا جيء بأفعال الجزاء والعقوبة حذف الفاعل وبني الفعل للمفعول أدبا في الخطاب مع الله تعالى. طيب، صراط الذين أنعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم؟ لا، صراط الذين أنعمت مبني لإيش؟ للفاعل أنعمت، غير المغضوب مبني للمفعول أدبا مع الله. وكقوله تعالى عن إبراهيم يدعو ربه: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. ما قال يمرضني، مع أنه هو الذي يمرض تعالى، لكن أدبا مع الله. وكقول مسلمي مؤمني الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقول الخضر: فأردت أن أعيبها في السفينة، وقال في الغلامين: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وتأمل قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فحذف الفاعل. كان يمكن أن تكون أحللت لكم ليلة الصيام الرفث، لكنه قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث، لأن في ذكر الرفث هنا ما يحسن معه الانتقال من الفاعل المفعول. أحل أحسن وألطف من أحللت لذكر الرفث. وكذلك: وأحل الله البيعة وحرم الربا، وكذلك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. أما قضية اشتمال القرآن على أشياء تنبه لها البشر مؤخراً، مثلاً هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً، وأن القمر جسم بارد بخلاف الشمس التي هي جسم ملتهب، ولماذا قال عن الشمس ضياء وعن القمر نور، وأن الضياء فيه حرارة بالإضافة إلى الإنارة، أما النور فهو إنارة مع برودة ما في حرارة، لأن القمر جسم يعكس والشمس جسم يولد، فالشمس مصدر الحرارة محرقة بخلاف سطح القمر البارد. وأرسلنا الرياح لواقح، فتنبه البشر أن الرياح تحمل حبوب اللقاح، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فتنبه البشر أن الكائن الحي، كل كائن حي فيه نسبة معينة من الماء، والتفاعلات التي تحدث في جسم الكائن تحتاج إلى الماء، وإذا نقص الماء عن حد معين مات الكائن. وكذلك: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. وقول الله عز وجل: فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. في الطب وفي التشريح معروف أن العظام ما تخلق إلا بعد المضغة، والعضلات اللحم ما تخلق العضلات إلا بعد خلق العظام. فهذه أشياء تنبه لها البشر، تنبه لها البشر في علم التشريح، وكذلك في علم الأجنة وكيف يكون ثم ينتقل إلى أن يتصور ويتشكل. وأيضا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث: ظلمة الغشاء الذي فيه بطانة الرحم والغشاء المشيمي، ثم جدار الرحم الظلمة الثانية، ثم جدار البطن الظلمة الثالثة، وهكذا. وهناك تراكيب ما كانت العرب تعرفها أصلا وقد جمعها أهل العلم، وفي ألفاظ في القرآن ما استعملتها العرب أصلا، فعرفهم الله أن هناك في كلامهم في لغتهم كلمات ما يعرفونها لأول مرة. فمن التراكيب والتشابيه والعبارات فردوا أيديهم في أفواههم، يعني ما في شاعر عربي استعملها في شعره، حتى تضع الحرب أوزارها، والأوزار الأثقال، فشبه انتهاء القتال بوضع الحمال لمتاعه. وأصلحوا ذات بينكم ثم لقطعنا منه الوتين، ما كانت العرب تعبر عن الهلاك بقطع الوتين. وتأكلون التراث أكلا لما، يوما يجعل الولدان شيبا، يعني من الهول. وهكذا وهكذا من الكلمات أو التعبيرات التي التشبيهات مثلا ما كانت عند العرب. وأختم كلامي لأن القرآن لا تنقضي عجائبه، فمهما بحثنا سنجد أكثر وأكثر وأكثر. فأختم كلامي هذا إليكم بأن من عجائب القرآن التي أراها والله أعلم في هذا الوقت الذي نعيشه الآن، هذه السنة تحديدا أو في هذا العام 1432، شهد عام 1432 أحداثا عظاما. هذه الأحداث العظام من عجائب القرآن أنك ترى الحدث يحدث، وإذا بحثت في كتاب الله تجد الآيات متنزلة عليه. مثال السنن الإلهية، يعني سنة الإمهال والاستدراج، سنة النصر، سنة الزبد، ونجد سنة التغيير، سنة المداولة. في سنن مذكورة في القرآن تجد الآية تتحقق أمامك في الواقع، فتجد مثلا سنة إهلاك الظالمين تراها عيانا تحدث أمامك، سنة الله المذكورة في الآيات بإهلاك الظالمين تحدث عيانا في الواقع. ولما تأتي الكاميرات بالصور عما تركه الظالمون من القصور والزراعات والمسابح والأثاث والرياش واللباس والمراكب والحلية ونحو ذلك، تجد العجب العجاب. لأنك أنت الآن لما تتأمل في مصرع الطاغية وما تركه خلفه مما جاءت به عدسات الكاميرات وعرض في المقاطع والقنوات وعلى الشبكات، تداولته شاشات الجوالات، أنت تتعجب فعلا. أنت يعني أنت لا تملك، إذا كان واحد حافظ القرآن وانطبع في نفسه تخرج الآية كذا تلقائيا كذا مع المشهد، يعني أنت ترى المشهد كذا تخرج. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. أنت لما تشهد مصرع الطاغية كذا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أنت لما تتأمل الطاغية ويهرب من مكان إلى مكان متشبث بالرئاسة إلى آخر رمق، فلا يسلمها ولا يتنازل عنها، وإنما تنزع منه نزعا وتؤخذ بالقوة والسلب، ما لك إلا تقرأ قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. أنت لما ترى المصرع وبقاء الجثة مدة لا تحد تملك إلا أن يقفز ذهنك إلى قوله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أنت لما تتأمل نهاية الظلم وإن طال أكثر من 40 سنة، ما تملك إلا أن تقرأ قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ويقفز إلى ذهنك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. لابد تقفز إلى ذهنك آيات: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافرون. أنت لما تشهد الآن المداولات والانتقالات لابد أن ذهنك يذهب إلى تدبر قوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. أنت لابد أن تقرأ ترى المصائر وتعتبر بقوله تعالى: ولا يحسبن أنما نملي لهم خير لأنفسهم، قال: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فيصلوا إلى حد البطش الذي يأخذ الله معه وعنده هذا الظالم المعين. فإذا وصل لهذا الحد من البطش وقتل هذا العدد واغتصب هذا العدد وشرد هذا العدد وجرح هذا العدد، عند ذلك يأتي الأخذ. فمن عجائب القرآن أيها الإخوة والأخوات أنك الآن مع توالي الأحداث في العالم لابد يعني شيء يفرض نفسه إن الآيات تأتي على الواقع كأنما أنزلت لهذا الحدث. تقرأ الأزمة العالمية المالية العالمية: يمحق الله الربا، يمحق، وتتأمل في يمحق وفي الذي يحدث في العالم الآن: فأذنوا بحرب من الله ورسوله في الربا. تتأمل الواقع ترى الآية كأنها تنزل عليهم حرب من الله. فهذا من عجائب القرآن أنه صالح لكل زمان، وأن الآيات تنزل كأنها الآن. هذا من أعجب عجائب القرآن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.